المكلفين أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في درس جديد من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يسلك بنا طريقهم وسبيلهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته. اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا في باب صلاة التطوع، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن صلاة التطوع على 5 أنواع. من يذكرها لنا يذكرنا بها؟ ها الشيخ صهيب.
النوع الأول هو السنن الراتبة.
السنن الراتبة،
نعم. والنوع الثاني
الوتر.
ثم والثالث ما تسن له الجماعة،
ما تسن
التطوع المطلق.
والتطوع المطلق،
نعم.
والخامس،
والخامس هو سجود التلاوة.
سجود التلاوة،
نعم.
طيب لو تحدثنا عن السنن الرواتب، ذكر المصنف أن عددها كم شيخ سعد؟
أنها 10 ركعات.
أنها 10 ركعات، وقلنا أن الصحيح أنها
12 ركعة.
طيب، وذكرنا أن ما تسن له الجماعة ذكر المصنف لها 3 أنواع، وهي شيخ سمير صلاة الكسوف
وصلاة التراويح
والتراويح
والاستسقاء.
الله، نسأل الله أن يبلغنا رمضان.
آمين.
نسأل الله ذلك. طيب، اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث في الباب الذي يليه، وهو باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نستعين بالله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين يا رب الله.
قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الصلاة وأحكامها وأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها، ثم تحدث بعد ذلك عن أن الصلاة على نوعين: فريضة ونافلة، فتحدث بعدها عن صلاة التطوع، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث عن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. الصلاة عماد الدين ونور المسلم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لكن المصنف رحمه الله ذكر أن هناك أوقات محددة لا يجوز أداء الصلاة فيها، والمقصود من كلام المصنف رحمه الله صلاة التطوع المطلق، صلاة التطوع المطلق، وإلا فإن الفريضة يصليها المسلم إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذاك، وسواء كان هذا في وقت نهي أو في غيره، فإن المسلم إذا ترك فريضة سهوا أو نوما ثم تذكرها فالواجب عليه أن يبادر إلى هذه الصلاة مباشرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله إن أوقات النهي إما أن يقال هو وقتان أو 3 على سبيل الاختصار، أو 5 على سبيل التفصيل، وسيأتي بإذن الله عز وجل في هذا الباب تفصيلها. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وعن دفن موتانا، ثم ذكر منها حتى قال أولها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، والثالث حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه أوقات النهي التي لا يجوز للمسلم أن يتطوع فيها التطوع المطلق. ويبدأ المصنف الآن ببيانها على سبيل التفصيل، وهي خمس أوقات كما تقدم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وهي خمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هذا الوقت الأول، بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهل هل الأمر يتعلق بفعل الصلاة أم يتعلق بالوقت؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه منذ أن يطلع الفجر إلى طلوع الشمس لا يجوز للمسلم أن يصلي في هذا الوقت. مثلا بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر هل يشرع له أن يتطوع تطوعا مطلقا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يصلي ركعتي الفجر. ولذلك الوقت الأول من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا صلى المسلم صلاة الفجر فلا يشرع له أن يتطوع بالسنن المطلقة بعد هذه الصلاة. نعم.
قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
هذا الوقت الآخر، بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وهذا الوقت يقدره العلماء رحمهم الله باثني عشر دقيقة. ولهذا يقول البعض الأحوط أن تجعل ربع ساعة 15 دقيقة. فهذا الوقت أيضا لا يجوز أداء الصلاة فيه. إذن الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الآخر من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح، فهذا هو الوقت الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وقد تقدم معنا حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعند قيامها حتى تزول،
أي عند قيام الشمس. ومعنى قيامها أي منتهى ارتفاعها في السماء، وهذا يقدر بقبل صلاة الظهر باثنتي عشرة دقيقة أو بخمسة عشرة دقيقة. فهذه ثلاثة أوقات تتعلق بما بعد صلاة الفجر. إذا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وأيضا الوقت الآخر عند قيامها حتى تزول. إذا هذه ثلاثة أوقات لا يجوز الصلاة فيها. نعم.
وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب،
هذا هو الوقت الرابع، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف، أي حتى تبدأ وتشرع الشمس في الغروب. وهذا الوقت ذكر العلماء أنه أيضا لو أن يعني الوقت متعلق بالصلاة، متعلق بصلاة العصر، فلو أنه صلى العصر جمع تقديم مع الظهر فيبدأ وقت النهي من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، حتى تشرع في الغروب، هذا هو الوقت الرابع. نعم.
وإذا تضيفت حتى تغرب،
وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب، يعني حتى قبل أذان المغرب، قال العلماء أيضا يقدر باثنتي عشرة دقيقة أو بخمسة عشرة دقيقة من باب الاحتياط. إذن هذه أوقات النهي عن الصلاة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ فيما بعدها لو نتذاكرها جميعا، فأول الأوقات يا شيخ صهيب متى تأخذ ال؟
هو بعد الفجر،
من طلوع الفجر،
من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس.
طيب شيخ سمير الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع، قيد الرمح.
نعم.
الشيخ سعد
عند قيام الشمس حتى تزول،
عند قيام الشمس حتى تزول. وذكرنا أن الوقت الثاني والثالث هي مقدرة بثنتي عشرة دقيقة أو ربع ساعة كحد أقصى. طيب الوقت الرابع شيخ سمير،
الوقت الرابع هو بعد العصر،
من بعد صلاة العصر
حتى
تشرع الشمس
في الغروب.
والخامس من شروعها في الغروب حتى الزوال، وقلنا إن هذا أيضا يقدر بثنتي عشرة دقيقة. إذن هذه أوقات النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة. فلو أراد أحد أن يتطوع بعد صلاة العصر نقول له لا يجوز، لو أراد أن يتطوع بعد صلاة الفجر نقول له لا يجوز، وكذلك في بقية الأوقات التي تقدم ذكرها. إذن هذه خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ما هي الصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في هذه الأوقات؟ نكمل نعم شيخ.
قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة.
إذن صلاة التطوع المطلق لا يجوز أداؤها في هذا الوقت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها. طيب مسألة ذكرها العلماء، نحن ذكرنا أن هذا الأمر معني بالتطوع الإيش المطلق. طيب التطوع المقيد، ما المراد بالتطوع المقيد؟ التطوع الذي يكون له سبب، شخص طاف في كان يعتمر وأراد أن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف وكان في وقت نهي، فهذه تقال هذا صلاة لها سبب، التطوع مقيد. شخص أراد أن يدخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب في وقت النهي، فهذه تسمى الصلوات ذوات السبب. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل يجوز الصلاة المقيد تطوع المقيد أو التطوع الذي له سبب بعد في أوقات النهي؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة التي شرعت لسبب ما فإنه يجوز أداؤها حتى في أوقات النهي. فلو دخل أحد بعد صلاة الفجر نقول له لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا طاف نقول له كذلك، فإن الطواف فإن يركع ركعتي الطواف حتى ولو كان في وقت النهي. وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما عليه الفتوى في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. نعم يا شيخ.
قال إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
شخص صلى الفجر ثم ذهب إلى المسجد ووجد الناس يصلون الفجر، هنا يعني ننبه على أمر، البعض إذا دخل المسجد والناس يصلون وهو صلى تجد أنه يذهب في ناحية في المسجد ويجلس حتى يفرغ أو يدخل ويصلي ركعتين مثلا، وهنا المشروع في حقه أن يدخل مع الإمام جماعة، فتكون الأولى التي صلاها في حقه فريضة والثانية نافلة. وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجلين اللذين أتيا إلى صلاة الفجر فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى المسجد فصلوا معنا فإنها لكم نافلة. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تؤدى الصلاة إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. لماذا؟ نحن الأصل نقول لا يجوز له أن يتطوع، وهنا صلاته تطوع نافلة، ومع هذا قلنا يجوز إعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، لما جاء في حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. نعم.
قال وركعتي الطواف بعده.
كذلك ركعتي الطواف، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا دليل على أن ركعتي الطواف تخرج من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم.
قال والصلاة على الجنازة.
كذلك الصلاة على الجنازة، فإنها صلاة تعتبر ذات سبب فتخرج من النهي الذي ذكر.
وقضاء السنن الرواتب.
قضاء السنن الرواتب، ذكرنا أن السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. لو أن أحدا نسي أن يصلي السنن الراتبة نسي أن يصلي الركعتين قبل الفجر، فهل يشرع له أن يقضيها بعد الفجر؟ نعم يا شيخ. قال
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر.
هو حددها بهذين الوقتين، يعني لو أن شخصا نسي أن يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة مباشرة، وإذا نسي أن يصلي ركعتي ما بعد الظهر فله أن يصليها بعد العصر. فهذه ذكر العلماء رحمهم الله جواز ذلك بعد صلاتي الفجر وبعد صلاة العصر في قضاء السنن الراتبة. ومن العلماء من قال إن الأفضل في حقه أن يؤخرها ليصليها في غير وقت النهي، والصحيح من أقوال أهل العلم جواز قضاء هذه الصلاة.
قال ويجوز قضاء المفروضات.
كما تقدم الصلوات المفروضة يجوز قضاؤها في أوقات النهي، وقد تقدم معنا في بداية الحديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذاك. فالصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز قضاء الصلوات المفروضة ولو كان في وقت النهي. إذن خلاصة ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة أن هناك خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث من ارتفاعها إلى من قيامها وهو لارتفاعها إلى الزوال، والثالث من بعد العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والخامس من تضيفها للغروب حتى غروبها. فهذه خمس أوقات نهي عن الصلاة فيها، وذكرنا أن النهي إنما هو للتطوع المطلق، أما المقيد بسبب فذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أداؤها في أوقات في وقت النهي كما تقدم. وذكرنا جملة من الأمور التي أيضا يشرع للمسلم أن يصليها ولو كان في وقت النهي. انتهينا الآن من باب الأوقات النهي عن أو باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى باب مهم. الآن أنت عرفت الصلاة وأحكامها وما يتعلق بها، لكن انتقل بعد ذلك إلى أن الصلاة تكون جماعة وجعل لها نعم يا شيخ باب
الإمامة
وجعل لها باب الإمامة. باب الإمامة من الأبواب المهمة التي يتحدث فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وخاصة فيما يتعلق بالصلوات المفروضة، وكذلك بعض النوافل مثل صلاة التراويح ومثل القيام ونحو ذلك. فهناك جملة من الأحكام التي تخص الشخص وهو منفرد، وتخصه وهو إمام، وتخصه وهو مؤتم، فلا بد للمسلم أن يعرفها. أول هذه المسائل تتعلق بحكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من قال إنها شرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها واجبة على الأعيان من الرجال، فمن اجتمعت فيه الشروط وكان بالغا عاقلا فيجب عليه أن يؤديها جماعة مع المسلمين. ويستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق إلى أقوام لم يشهدوا الصلاة مع المسلمين فأحرق عليهم منازلهم. فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة. هل صلاة الجماعة تصلى في المسجد أو تصلى في البيت؟ أيضا هذه من المسائل التي تحدث عنها العلماء، ولا شك أن من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث يرى وجوب أداء الصلاة الجماعة في المساجد، والله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهذه جملة من الأحكام، والعلماء رحمهم الله تعالى حينما يتحدثون في هذا الباب في باب الإمامة يتحدثون عن مسائل كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، ويتحدثون عن مسألة ما يدرك الإمام مع أو ما يدرك المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته، في تفاصيل. لكن المصنف رحمه الله تعالى آثر الاختصار وبيان أهم الأحكام في هذا الباب، كما هو شرطه في مقدمة الكتاب، حيث أن قصده الاختصار في عرض هذا الباب.
قال رحمه الله: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نعم يؤم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه من شروطه في تأليف هذا الكتاب أنه يستدل بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسند هذه الأحاديث ولم يذكر من رواها، امتثالا لقوله على شرطه رحمه الله تعالى حينما قال: جعلتها من الصحاح استغناء عن نسبتها. وجميع ما في هذا الكتاب كما تقدم في مقدمة هذا الكتاب في شرحنا لها أن جميع ما ورد في هذا الكتاب هو من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، وحتى ما كان خارج الصحيحين فإنها من الأحاديث التي صححها العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن الحرص على ذكر الأحاديث في كتب الفقهاء فيها خير عظيم، ربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الناس أيضا بأن يكون الاستنباط من القرآن والسنة، هذا هو الأصل. فإن طالب العلم يتعلم الفنون الفقه ويتعلم المصطلح واللغة والنحو ويتعلم أصول التفسير ونحوها حتى يكون قادرا على استنباط الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا شك أن في هذه الأحاديث بركة يجدها الإنسان في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه لما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا تميز هذا الكتاب الفقهي بعرض الأحاديث الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء.
إذن المصنف الآن يتحدث عن أحكام الإمامة، من هو الشخص الذي يحق له أن يكون إماما، هذه أيضا مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولها يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بأقرأهم؟ قيل أحفظهم، يعني أكثر حفظا للقرآن، وقيل أتقنهم للقرآن، وقيل أفقههم، وقيل أفقههم، ولعل الصواب من أقوال أهل العلم هو أكثرهم حفظا للقرآن وإتقانا لقراءته. ولهذا فأول من يقدم هو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله. هل يشترط حسن الصوت؟ إذا اجتمع حسن الصوت مع جودة القراءة ومع الحفظ والإتقان فلا شك أن هذا نور على نور، لكن لا شك أن الإتقان والحفظ هو الأساس في من يقدم في الإمامة. فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهذا يعطينا دلالة عظيمة على مكانة القرآن الكريم التي جعلها الله عز وجل. فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. ومن الإمامة أن يؤم المسلم إخوانه في الصلاة، وهذا شرف وفضل، ولهذا قدم الله عز وجل أهل القرآن على غيرهم. نعم. فإن كانوا
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
هذه الأمر الآخر، لدينا الشخصان كل واحد منهم يجيد حفظ القرآن كاملا ويتقنونه بقراءة كاملة. إذا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي قال: أعلمهم بالسنة. وهنا المراد أعلمهم بالأحكام وأعلمهم بفقه الصلاة وأعلمهم بالأحكام الشرعية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: لو اجتمع لدينا شخص يحفظ القرآن كاملا والآخر لا يحفظه كاملا لكنه يجيد قراءته وهو أعلم بفقه الصلاة من الأول، فمن يشرع له أن يصلي بالآخر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقدم الفقيه في صلاته، لأن ذلك الذي يحفظ القرآن قد يخطئ في الصلاة قد لا يدرك الأركان، قد لا يدرك الواجبات، فيقع فيما يبطل الصلاة، بينما الفقيه فإنه أعلم بأحكام الصلاة. فإن كانوا
في السنة سواء فأقدمهم هجرة.
هنا الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم. الآن الأول جميعهم يحفظون القرآن كاملا، الثاني جميعهم يفقهون أحكام الصلاة. قال فإن كانوا في السنة سواء وفي الحفظ سواء فأقدمهم هجرة. وهذا دليل على فضل من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقدمت هجرته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إذن الهجرة إلى الهجرة، كلما كان هجرة الشخص أقدم كان هو أحق بالإمامة. وهو الحديث عن الأقدمية في الإسلام وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن كانوا
في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته.
وإن كانوا في الهجرة، ليست لديك هذه يا شيخ؟ طيب، وقال وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وقد جاء هذا أيضا في حديث مالك بن الحويرث: ليؤمكم أكبركم. فإذا نحن نقدم الأكثر حفظا للقرآن، فإن كانوا سواء فالأكثر فقها ومعرفة بالسنة، فإن كانوا سواء فالأكبر سنا، لأننا لا ما يتعلق بالهجرة والأقدم إسلاما قد يتساوون فيها، لكن هنا الأكبر سنا قد يكون أيضا مع الأقدم إسلاما. فهنا إذا اجتمعت فإنه يكون إذا اجتمعت الحفظ والقرآن فيكون أكبرهم سنا هو من يأمهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا
قال ولا يؤمن الرجل في بيته. جميع ما تقدم إذا كان الإنسان ليس في منزله، لكن إن دخلت إلى منزل شخص فهو أحق بالإمامة إلا أن يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في بيته إلا كما جاء إلا بإذنه. قال ولا يجلس في سلطان ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني لا يجلس في منزله في مكانه الخاص إلا بإذنه. وهذا يعطينا أدب من الآداب، أن الإنسان إذا دخل في منزل شخص فلينظر إلى مكانه الذي اعتاد أن يجلس فيه ويجلس بجواره، ولا يجلس في مكان صاحب البيت، امتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أمر في غاية الأهمية، وهو يتعلق بأن الصلاة مبنية في أساسها على قواعد شرعية واضحة، وهذا معنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وقال لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة.
وهذا حديث واضح، كانت قراءتهما متقاربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا السن، قال فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فالسن معتبر في هذا الأمر. لكن جميع ما تقدم هو يتعلق بشخص مع جماعة، لكن الإمام الراتب هو الأحق بالصلاة في المسجد. فلو دخلنا إلى مسجد وكان الإمام يحفظ مثلا 5 أجزاء وصلى خلفه رجل يحفظ القرآن كاملا، فلو كان في غير المسجد لقلنا يأمهم أقرأهم لكتاب الله، لكن في المسجد فإن إمام المسجد هو أحق من غيره، وبنيت عليه عدد من الأحكام سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل.
قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا
ما المقصود في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ شخص محدث عليه حدث وتقدم إماما وهو يعلم أن عليه حدث والمصلون يعلمون كذلك، فلا تجوز الصلاة خلفه، بل إن بعض العلماء قالوا إن صلى وهو يعلم أنه على حدث فإنه على خطر عظيم، لأن في هذا استهانة بشريعة الله عز وجل وعدم تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، مثل صلاة من عليه حدث. قال: إلا من لم يعلم حدث نفسه. شخص صلى، هو إمام المسجد، وصلى وهو يظن أنه على طهارة، والجماعة والمأمومون كذلك يظنونه على طهارة، لما انتهت الصلاة تبين أنه على غير طهارة، فهنا هو يعيد الصلاة وهم صلاتهم صحيحة. نعم. إلا من لم،
قال: إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده.
نعم، فإنه يعيد الصلاة وحده، لأن المأموم أدى الصلاة صحيحة، ولذلك لا يلزم بإعادة هذه الصلاة. طبعا هناك خلاف في هذه المسألة، لأن بعض الفقهاء قال: بل إن عليه على المأمومين كذلك أن يعيدوا الصلاة، والصواب أنه لا يلزم المأموم بإعادة الصلاة.
قال: ولا تصح خلف تارك ركن.
شخص يصلي لا يستطيع أن يأتي بركن خلف تارك ركن، والمقصود هنا خلف شخص يعجز عن الإتيان بركن. شخص مثلا لا يستطيع القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا الرجل لا يستطيع أن يصلي قائما، فهل يجوز للمؤتم أن يصلي خلف من ترك هذا الركن؟ نقول: ما دام أنه تركه بوجه شرعي فالصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلفه تصح. فقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف تارك ركن، هذا يقيد بأنه إذا كان لغير عذر، أما إن كان لعذر فإن صلاة الإمام صحيحة وصلاة من خلفه كذلك. وسيأتي معنا بيان هذا أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا إمام الحي إذا صلى جالسا.
استثنى المصنف رحمه الله كما ذكرنا، هو يقول الأصل أنه لا يجوز الصلاة خلف من ترك ركن، استثنى من هذا إمام الحي الراتب. قال: إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. فهو ذكر قيود: إمام حي، إمام راتب، صلى جالسا، وأيضا يرجى زوال برؤه، يعني إنسان أصيب بمرض لا يستطيع الآن أن يقوم لكنه سيزول بإذن الله عز وجل. فهنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر، ونقول الصواب أنه يجوز الصلاة خلف من ترك ركنا بسبب ضرورة لديه. نعم.
إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا.
وهذه مسألة في غاية الأهمية. الآن لدينا إمام الحي صلى بالناس وكان لديه ظرف جعله هذا الظرف يصلي جالسا، فكيف يصلي المأمومون خلفه؟ خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال يجب عليهم أن يصلوا قياما، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ومن العلماء من قالوا إذا صلى الإمام جالسا فإنهم يصلون جلوسا، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وأشار إلى أصحابه أن يجلسوا وجلسوا، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد أشكل على بعض العلماء رحمهم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر حينما كان أبو بكر يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس بجوار أبي بكر، فصلى النبي جالسا وأبو بكر قائما، وأبو بكر يقتدي بالنبي والمأمومون يقتدون بأبي بكر، لم يجلس أبو بكر ولم يجلس الصحابة. فقالوا جمعا بين هذه الأحاديث أن الإمام إذا صلى من بداية صلاته جالسا فإن المأمومون يصلون كذلك، وإن صلى وإن بدأت صلاته قائما فإنه يكمل الصلاة قائما حتى لو جلس الإمام بعد ذلك. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم خلافا كبيرا بناء على الأحاديث التي جاءت فيه. فالحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم.
إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما.
وهذا كما تقدم من فعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل الصحابة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان جالسا لكن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدأوا الصلاة قياما، قال إذا ابتدأها قائما فإنه يتمون الصلاة.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ومن به
أكمل يا شيخ.
ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
ذكر بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى شروط الإمامة ومن يقدم فيها، ثم تحدث رحمه الله تعالى عن بعض المسائل المتعلقة بالإمام إذا ترك ركنا أو نحو ذلك، تحدث رحمه الله تعالى هنا عن من لا تصح صلاتهم، من لا تصح صلاتهم يعني كإماما بالجماعة. قال: ولا تصح إمامة المرأة، قال في الأخير إلا بمثلها، فلا تصح صلاة المرأة بالرجال. وهذا عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا تجزئ صلاة المرأة إذا صلت بالرجال، وهذا لا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرته أن امرأة أمت بالرجال. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأم أهل بيتها، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا تصح إمامة المرأة إلا بمثلها من النساء، فلا تصح إمامتها بالرجال. قال: ولا من به سلس بول. تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الذي به سلس بول ولا ينقطع يأخذ حكم الذي يكثر المذي، وهو أنه يصلي للصلاة في وقتها ثم بعد ذلك يتوضأ للصلاة في وقتها ثم يصلي مباشرة. هل تصح صلاته كإمام؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. ومن العلماء من قال إن صلاته بغيره صحيحة لأنها صححت له في الشريعة، لكن الأولى ألا يصلي بغيره. قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. الأصل أن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يخل بحرف منها أنه لا تصح صلاته كإمام، لأن وصحح العلماء صلاته لنفسه لأن هذا استطاعته، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعى. قال: إلا بمثلهم، إلا أن يكون خلفه أيضا أمي لا يحسن قراءة الفاتحة بشكل صحيح. نعم.
قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم.
هذه مسألة تقدم معنا أن الأصل والكمال في حق المسلم أن يتوضأ للصلاة، وأن التيمم إنما هو ناقل عن الأصل، وإنما صح التيمم لما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه يقول رحمه الله الفقهاء أن من كان متوضئا فإن طهارته أتم وأكمل ممن كان متيمما. فهل يصح صلاة المتيمم بالمتوضئ؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. المصنف رحمه الله وهو الصحيح قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. يجوز للمتوضئ أن يكون مأموما وأن يكون إمامه شخص متيمم، ودليل ذلك ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما صلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم وهم على وضوء، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال: والمفترض بالمتنفل. شخص الآن متنفل يصلي ركعتين وآخر يصلي الفريضة، ف
فهل يجوز لمن عليه فريضة أن يصلي خلف شخص يصلي نافلة؟ النافلة هذه قد تكون صلاة تراويح مثلا وهو لم يصلي العشاء، فيدخل مع الإمام بنية العشاء والإمام يصلي النافلة، أو مثلا يكون الإمام قد صلى العشاء ثم يصلي العشاء مرة أخرى فصلاته الثانية تعتبر إيش؟ نافلة، ومن خلفه يكونون مفترضين، فهل يجوز؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه تصح صلاة المفترض بالمتنفل. واستدلوا على هذا بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. نعم شيخ.
قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام.
هذه مسألة جديدة، أين يقف المأموم؟ إن كان المأموم واحدا فيقف أين؟ على يمين الإمام، وإن كانوا اثنان فيقفان خلف الإمام. ومن العلماء من قال بجواز أن يقفوا عن يمينه وعن شماله. المسألة الأخيرة: الصلاة أمام الإمام. أما المسألة الأولى وهو أنه إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل من على يساره عن يمينه، وهو من؟ وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. أما الوقوف عن جانبي الإمام يمينه وشماله فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول الإمام أحمد عن الأسود ابن يزيد النخعي قال: دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأقام الظهر فأخذ بيدي وبيدي عمي فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. وهذا الحديث من العلماء من قال إنه منسوخ، ومن العلماء من صحح صلاة من فعل ذلك. المسألة الأخيرة: ما حكم من صلى أمام الإمام؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا لا يجوز، والمالكية رحمهم الله تعالى أجازوا ذلك. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز ذلك إذا كان للضرورة، مثل يوم الجمعة يمتلئ المسجد بالناس فيصلون خلف الإمام، فمن العلماء رحمهم الله تعالى من قال بجواز الصلاة عند الضرورة. نعم شيخ.
أو وحده قال: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح.
وذكرنا الصحيح أنه إن وقف عن يساره أن صلاته صحيحة، وإن وقف قدامه إن كان لضرورة فإن صلاته صحيحة.
أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
قال: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح صلاته. ما المراد بهذا؟ ما حكم صلاة الإمام أو المؤتم؟ قال: إلا أن تكون امرأة. ما حكم صلاة المؤتم خلف الإمام لوحده؟ جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وحده خلف الصف، وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، والصواب من أقوال أهل العلم أن المؤتم إذا دخل المسجد فالواجب عليه أن يحرص على أن يصلي عن يمين الإمام أو شماله، أو أن يصلي خلف الإمام ولكن معه مصل آخر، فإن لم يجد أحدا فالصواب من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، لأن هذه قدرته واستطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قضية أن تسحب شخصا من الصف فإن هذا لم يرد، وفيه إخراج لهذا الشخص عن صلاته، وإزعاج له، وفيه أيضا تشتيت لذهنه وإبعاد له عن الخشوع. ولذلك نقول الصواب من أهل العلم أن الأفضل ألا يصلي المسلم خلف الصف لوحده إلا أن يكون هناك ضرورة. نعم نعم
جزاكم الله خير. أما صلاة من لا تحسن القراءة مثلا،
نعم،
أنت ذهبت إلى قرية أو إلى مكان وجدتهم يصلون، فهل يجوز لك أن تصلي؟ وما أن الغالب أنهم لا يتقنون القراءة.
هو إذا كان المقصود الإتقان التجويد الذي يعني بتجويد المعروف فإن هذا ليس واجب، لكن القراءة الصحيحة النطق الصحيح للكلمات وهذا فإن هذا واجب على الإنسان أن يكون تكون قراءته صحيحة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أحيانا هذه يتعلل بها البعض حتى ينفرد عن الجماعة، ولذلك نقول دائما يحرص الإنسان على أن يدخل مع الناس، يذهب إلى الإمام يعلمه الصلاة أو هو يصلي بالناس ولا ينفرد عن المسلمين. قال إلا حتى ننتهي من هذا الباب فقط ثم نأخذ السؤال، بقي قليل. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وهذا جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة العجوز صلت منفردة خلف الصف. نعم شيخ.
قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه.
إذا كانوا جماعة في مسجد فإنهم يقفون خلف الإمام. نعم.
فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح،
وكما تقدم.
فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح.
وذكرنا أن الصحيح إن صلوا عن يساره أن الصلاة صحيحة، مع أنه ترك الأفضل والأولى، وإن صلوا قدامه أو أمامه فإن الصلاة تكون صحيحة إذا كان هناك ضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا تصح الصلاة.
وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن.
المرأة يجوز لها أن تصلي جماعة مع النساء. كيف تصلي؟ هل تصلي مثل الرجال أمام في الأمام؟ قال لا، تكون في وسطهن كما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. نعم.
وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم.
تقدم معنا في أركان الصلاة ستر العورة، أو في شروط الصلاة ستر العورة، وقلنا إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وقلنا لو أن شخصا لم يستطع أن يستر عورته وسيخرج الوقت وقت الصلاة، فالواجب عليه أن يصلي حسب حاله، هل يقف أو يقعد؟ قلنا إن العلماء رحمه الله قالوا إذا كان أمام ناس فإنه يضم بعضه إلى بعض حتى لا ترى عورته، وإن كان في ظلام فلا بأس أن يصلي قائما. طيب، مجموعة الآن كلهم ليس لديهم ثياب وسيخرج وقت الصلاة، فقالوا لا بأس أن يصلوا جماعة ويكون الإمام في وسطهم حتى لا ترى عورته، أما إذا كان في ظلام فإنه لا بأس أن يتقدمهم. نعم.
قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء.
كيف يكون ترتيب الصف إذا كان فيه هؤلاء؟ قال أولا يصلي الرجال، الصف الأول يكون للرجال، ثم الصف الذي يليه للنساء، ثم الصف الذي يليه للصبيان، ثم الصف الذي يليه للخناثة أو الخناثة، وهم الذي لديه آلة ذكر وآلة أنثى، وسيأتي تفصيله بشكل فيما سنستقبل إن شاء الله من أبواب في هذا الكتاب العظيم. ثم بعد ذلك يكون النساء، هذا هو الترتيب. لكن لو أتى ومن العلماء من قال إذا كان الصبيان إذا كانوا في صف بمفردهم قد يؤذون المصلين فلا بأس أن يفصل بينهم برجال بالغين، إذا أتى الصبي مبكرا إلى المسجد فهل يعني يرجع إلى الصف الذي يليه؟ نقول ما دام أنه سبق إلى المسجد فإنه لا يجوز أن يعني يبعد عن الصلاة إلا بإذنه. نعم.
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة.
الآن المصنف رحمه الله يتحدث هنا في نهاية ختام هذا الباب عن مسألتين، المسألة الأولى بماذا تدرك الجماعة، والمسألة الثانية بماذا تدرك الركعة. فقال أما الجماعة من كبر قبل سلام الإمام فإنه يدرك الجماعة، ومن العلماء رحمهم الله من قال إنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها، فإذا لم يدرك الركوع والسجدتين فإنه لم يدرك الجماعة. ومن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بماذا تدرك الركعة؟ قال تدرك الركعة بالركوع، فلو فاته القيام وفاتته قراءة سورة الفاتحة ثم أدرك الإمام وهو راكع فإن صلاته فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، كما جاء عنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لعلنا نقف مع هذا الباب، باب الإمامة، وهو من الأبواب العظيمة والمهمة، وكما تقدم المصنف رحمه الله أتى فيها باختصار شديد، لكن من أراد التوسع في مثل هذه المسائل فلا شك أن في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى وغيرها من كتب الإسلام يجد التفصيل أكثر بإذنه عز وجل. إذا كان هناك أسئلة حول ما تقدم هذا، إذا كان بقي لدينا وقت أيضا. نعم.
السؤال المعموم لو كان وحده فقط وجاء ومعه الصبي،
نعم،
هل كيف يقف المأموم؟
يعني مأموم
وحده
ومعه صبي يقف بجواره، وبهذا هما يتحدثون عن التقسيم، يعني الصف الأول أتى فيه رجال ثم الصف الثاني يأتي الصبيان. نعم.
لا يعني أني أن
لا يجعل فراغا في الصف،
واحد هو الإمام، هما اثنان يريدون الصلاة ومعهم صبي،
نعم، يصلون الاثنان خلف الإمام،
يصلون مع الصبي خلف
الصبي. وإن صلوا عن يمينه قلنا صحيح، وإن صلى أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره قلنا إنه صحيح وهو خلاف الأولى. طيب لو صلى اثنان مأمومان خلف إمام وصليا أمامه، ما حكم الصلاة؟ حين أنا اللي بسأل، قلنا الصحيح أنه لا يجوز إلا إلا عند الضرورة. بقي سؤال آخر، إذن لعلنا إن شاء الله نقف على هذا الباب، وبإذنه سبحانه وتعالى غدا نتحدث عن باب صلاة المريض وصلاة المسافر بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. ونصيحتي قبل ختام هذا الدرس لي ولإخواني، العلم ينسى، وإذا كان كما قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فغير القرآن من باب أولى. فالعلم يحتاج إلى مذاكرة ويحتاج إلى مدارسة حتى يقر في ذهن الطالب وفي قلبه وعقله، ويكون هو حياته التي يعيش فيها في هذه الحياة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. شكر الله لكم، لإخواننا وطلابنا في موقع البناء العلمي وللمتابعين، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.